إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا الحديث العظيم يبين فيه نبينا صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام العظيمة التي عليه قوامها والتي هي دعائمه ويقوم عليها، وأخبر أن آكد هذه الأركان بعد التوحيد، بعد إفراد الله بالعبادة، أداء الصلاة وإقامتها، فيؤديها المسلم كما فرضها الله عز وجل طيبة بها نفسه. إن الصلاة شأنها عظيم في دين الإسلام، لقد قال الله عز وجل في الكفار وقتالهم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجعل الله عز وجل من أعظم أولويات ومطالب ولاة الأمور الذين مكن الله عز وجل لهم في الأرض واستتبت لهم الأوضاع أن أعظم ذلك أن يقيموا الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لقد ذكر الله عز وجل في سورة المؤمنون، ذكر صفات المؤمنين الثمان التي بسببها رتب الله عز وجل فلاحهم وإرثهم للفردوس الأعلى هم فيها خالدون. بدأ الله تلك الصفات الثمان بالخشوع في الصلاة وختمها بالمحافظة على الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولما ذكر الله عز وجل حال الإنسان وأنه خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، استثنى من ذلك المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. في حال الضراء والشدة والبلاء يجزع، وفي حال الخير والسعة يمنع. قال إلا المصلين، إلا المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون. استثنى الله عز وجل المصلين الذين يداومون على صلاتهم. وذكر الله عز وجل أن الصلاة من أعظم الأسباب الناهية عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العهد الفارق بين المؤمن والكافر الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمتها وعلو قدرها، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينها ما لم تغش الكبائر. وبين صلى الله عليه وسلم عظيم أجرها في حط الذنوب والأوزار والخطايا، فقد جاء عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا قام العبد في صلاته وضع ذنوبه على رأسه وعلى كتفيه، فإذا ركع أو سجد تساقطت ذنوبه، فإذا ركع أو سجد تساقطت ذنوبه. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة أن قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. نيران الذنوب والمعاصي تطفئها الصلاة، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. يا عباد الله، كيف حال الذي لا يصلي من الرجال والنساء ويعلو الران على قلبه وتتراكم الذنوب؟ لا كفارة لا مسقط لتلك الذنوب عياذا بالله، وأنت قرير العين بهذه العبادة العظيمة وهذه الطاعة الجسيمة الذي جمعت تحايا الأمم كلها. فقد ذكر العلامة السيوطي رحمه الله في كتابه رفع شأن الحبشان، قال: إن الصلاة جمعت جميع تحايا الأمم، فإن تحية القياصرة الروم لملوكهم إذا دخلوا عليهم سجدوا بين أيديهم، وتحية الأكاسرة الفرس لملوكهم إذا دخلوا عليهم أن يضعوا أيديهم على الأرض خضعانا وذلا بين أيديهم، وإن تحية الحبشة لملوكهم إذا دخلوا عليهم أن يضعوا أيديهم على صدورهم بسكون، وإن تحية النوبة إذا دخلوا على ملوكهم أن يرفعوا أيديهم أمامهم تلقاء وجوههم، وإن تحية العرب السلام. وهذه الصلاة قد جمع الله عز وجل فيها تحايا الأمم، فأنت تركع وتسجد لله وتضع أشرف ما فيك وهو وجهك، وهو وجهك تضعه في موضع أقدام الناس تعظيما لله عز وجل، وتضع يديك على الأرض ووجهك على الأرض لأجل الله، وتضع يديك على صدرك بين يدي الله، وترفع يديك مكبرا بين يدي الله، وتسلم وتقول في صلاتك في تشهدك التحيات لله. قال السيوطي: ولهذا ذكرت جميع التحايا فيقال التحيات لله. جميع التحايا والتعظيم إنما يكون لله عز وجل. فجمعت هذه الصلاة جميع تحايا الأمم لملوكهم وأعظم، لأن ذلك لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. وإن ترك الصلاة جناية منك على نفسك وعلى المؤمنين، وتضيع لحق الله وحق رسوله. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن القفال الشاشي أن الذي لا يصلي قد قصر وجنى في حق المؤمنين جميعا، لأنه يدعو في صلاته رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ويقول في تشهده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وذلك يشمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عبد صالح في السماء والأرض. فأنت بتركك لها قد جنيت على نفسك، وقصرت في حق المؤمنين أجمعين، وظلمت في حق الله عز وجل. أيها المؤمنون عباد الله، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان عند ابن ماجه: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تستقيموا على الوجه الأكمل الذي أراد الله، ولكن سددوا وقاربوا. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. تأمل رحمك الله وأن خير أعمالكم الصلاة، وتأمل في حديث عبد الله بن قرظ لما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أي مما بينه وبين الله، الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وأول ما يقضى بين الناس فيما بينهم البين الدماء وإزهاق الأرواح بغير حقها. فتأمل إلى عظيم هذا الأمر وإلى عظيم مقداره. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ركعتا الفجر، أي الراتبة القبلية، خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضة. وجاء في حديث جندب ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فإن من طلبه الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. قال العلماء: إن معنى ذلك من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أي في عهد الله وأمان الله، وكأنما عاهد الله، وكأنما تكفل الله عز وجل بحفظه فهو في عهد الله وحفظه وأمانه، ولا يجوز أن تخفر عهد الله وذمة الله وأمان الله. فإنك إذا اعتديت على هذا المصلي الذي صلى الفجر في دمه في ماله في عرضه فإنما خصيمك الله عز وجل. فانظر رحمك الله إلى عظيم قدرها وعلو شأنها عند الله عز وجل. لقد ذكر الله عز وجل أنبياءه وذكرهم بالصلاة آمرا ومخبرا، ألم يقل في نبينا صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال الله عن خليله إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال الله عن نبيه وكليمه موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا. وقال عن نبيه شعيب عند أن أمر قومه بالتوحيد ونهاهم عن تطفيف المكيال والميزان، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. وانظر إلى زكريا يوم قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وقد بلغ من الكبر عتيا وكانت امرأته عاقرا. قال الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى. فجاءته البشارة وهو في صلاته يؤديها ويركع ويسجد لله الخالق المالك الرازق سبحانه وتعالى. فكيف تطيب نفس المسلم الذي يدعي الإسلام والإيمان وهو يسمع المنادي ينادي حي على الصلاة وحي على الفلاح وهو لا يؤديها؟ كيف يأمر الرجل امرأته بخدمته وإعداد طعامه وشرابه، ويأمر أولاده بالعمل والدراسة وغيرها، ولا يعتني بأمر صلاتهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال الفاروق عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وابن أبي مليكة يقول: كانوا لا يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وكم اليوم من المضيعين للصلاة بأدنى الأعذار، هذا يضيعها لأجل تجارته، وهذا لأجل زراعته، وهذا لأجل وظيفته، وهذا لأجل عمله. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا بارك الله بعمل شغلك عن الصلاة. ما أسقطها الله عن المسافر ولا على الغازي المجاهد في سبيل الله. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم، أي في الغزو والمعركة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق وقد شغله الكفار عن صلاة العصر كما في الصحيحين: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا. ما سقطت، لأنه في غزو وفي جهاد شرع صلاة الخوف، يصلي على أي حال، في كر وفر وإقدام ومنازلة وضرب ومشي وجري وسعي، على أي حال. بل لما ذكر الله عز وجل أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ذكر من صفاتهم الركوع والسجود لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر صفاتهم: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وبشر المؤمنين. ما أعظمها، ما أعظمها وأعز شرف العبد الذي يصلي لله ويؤدي ما أوجب الله عليه. ربنا واجعلنا من المقيمين للصلاة وذرياتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها المؤمنون عباد الله، إن الصلاة هي آخر عهد ووصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد جاء عند ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي حافظوا عليها، اعتنوا بها. وهكذا كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال في نفس الحديث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، أي إذا نزلت به شدة وهم أو غم أو أصابه ما يزعجه، كما ذكر ابن الأثير، قام إلى الصلاة ليفرج الله كربته ويدفع عنه ما يخاف ويذهب همه وغمه. كيف ببعض الناس إذا اهتم واغتم سكر، أو سمع الغنى وغير ذلك، فيزداد بلاء إلى بلائه، وشرا إلى شره، ومصيبة إلى مصيبته. وأما المؤمن تنزل به المصيبة والهم والغم، يفزع إلى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. وهكذا لما ذكر الله عز وجل عن موسى وقومه ما ذكر، وقد قال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تفعلون. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. في حال الشدة، في حال الخوف، الفزع إلى الصلاة. إذا حصل جدب وقحط فصلاة الاستسقاء. إذا هم الإنسان بالأمر ولا يدري هل فيه خير أم شر، نفع أم ضر، قام إلى الاستخارة. وإذا جاءه ما يسره ويفرحه سجد لله عز وجل شكرا. آخر عهده قبل نومه الصلاة، وعند قيامه يفتتح يومه بالصلاة. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها. نهى عن النوم قبل العشاء لئلا تضيع العشاء، ونهى عن السمر والحديث بعدها لئلا تضيع الفجر. وكل عمل تسهر فيه يضيع عليك صلاة الفجر فإنه محرم لا خير فيه. ولو كان عملا مباحا فكيف إذا كان ذنبا أو معصية؟ تسهر ليلا طويلا ثم لا تكاد تقوم لصلاة الفجر، يحرم عليك السهر إذا علمت أن ذلك السهر يفوت عليك صلاة الصبح والفجر. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني من حديث أبي هريرة، وقد مر على قبر فقال: قبر من هذا؟ قالوا: قبر فلان ابن فلان. فقال: ركعتان مما تحقرون وتنفلون أحب إلى صاحب هذا القبر من بقية دنياكم. ركعتان مما تحقرون وتنفلون، أي من النافلة التي لا تظن أنها تبلغ بك مبلغا عظيما عند الله، فأنت تصليها ولا تتوقع أن يكون لها ذلك الشأن العظيم عند الله. ركعتان مما تحقرون وتنفلون أحب إلى صاحب هذا القبر من بقية دنياكم. فيا عباد الله، الصلاة الصلاة، محافظة عليها بنفوس طيبة مع رواتبها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أو أم حبيبة، قال: من صلى في يومه 12 ركعة، أي الرواتب، بنى الله له بهن بيتا في الجنة. ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، يبني الله لك بهن بيتا في الجنة. أم حبيبة قالت: والله ما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وعنبسة ابن أبي سفيان قال: والله ما تركتها منذ سمعتها من أم حبيبة. وعمرو بن أوس الراوي عن عنبسة قال: والله ما تركتها منذ أن سمعتها من عنبسة. والنعمان بن سالم الراوي عن عمرو بن أوس قال: والله ما تركتها منذ أن سمعتها من عمرو بن أوس. حديث مسلسل بالعلم والعمل. ويأتي من يضيع صلاته ويفرط فيها ويقول لك ما عنده إلا الصلاة، مقصر فيها، عنده الفارق بين الإسلام والكفر. إن العلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاة تهاونا، فمنهم من قال: من ترك صلاة واحدة متهاونا حتى خرج وقتها فإنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام، ويجب على ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب وإلا قتله مرتدا. وجمهور العلماء يقولون: من تركها متهاونا مع الإقرار بوجوبها فإنه مسلم عاص، لكنه مرتكب لكبيرة أعظم من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وعقوق الوالدين وقطع الطريق والربا. فلا تظن أن ترك الصلاة بالأمر الهين، إنها صلة بينك وبين الله عز وجل. الصلاة نور، كما في الحديث الصحيح عند مسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. فيا عباد الله، إن أمر الصلاة عظيم، ولقد فرضها الله في السماء دون سائر العبادات، فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء كفاحا بلا ترجمان وبلا واسطة، فرضها 50 ثم خففت إلى 5، قال: هي 50 وهي 50، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ف فهي خمس في الفعل وخمسون في أجرها وثوابها. إن بعض العلماء وهو ثابت بن أسلم البناني رحمه الله بلغ به الأمر من حبه للصلاة أن كان يدعو ويقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من عبادك الصلاة في القبر فأعطني الصلاة في القبر، أعطني الصلاة في القبر. يحبها، يريد أن يستكثر منها، ويدخل من يدخل إلى المسجد يريد أن يتخلص منها، ربما شكى لو أطال الإمام في الركوع أو السجود، لأنه ما أنست نفسه بها وما كانت قرة عينه، وما ألف بيوت الله التي هي بيوت الله وأحب البقاع إلى الله عز وجل. وذكروا عالما انكسرت سفينتهم في البحر فتعلق بخشبة فتضيفت له الشمس إلى الغروب بعد العصر، فتذكر صلاة العصر وأنه لم يتوضأ، وكيف يستطيع أن يتوضأ يمسك بخشبة لو تركها لغرق، فانغمس في الماء بنية الوضوء وأخذ يصلي إيماء، وأخذ يصلي إيماء. وجاء في حديث جابر عند ابن ماجة وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الميت في قبره، أي المؤمن المصلي، فإنها تمثل له الشمس أنها قد تضيفت في الغروب، فيقول للملكين اللذين يسألانه: دعوني أصلي، دعوني أصلي. أيقول هذا المضيع للصلاة، التارك للصلاة، المستثقل للصلاة، الذي لا يأتيها إلا ربما الجمعة وضيعها بقية أسبوعه وبقية أيامه؟ لا يا عبد الله، لا تشغلك، لا يشغلك مال ولا أهل ولا ولد ولا جاه ولا وظيفة ولا زراعة وصناعة عن الصلاة التي هي نور لك وصلة بينك وبين الله، وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. انظر في أهلك وانظر في أولادك ذكورا وإناثا، حثهم عليها، مرهم بها، فإنها أعظم القربات بعد توحيد الله عز وجل، ولا حظ في الإسلام لمن تركها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة القتل والغلاء والوباء والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين الموحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين، أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واكسر شوكتهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.